بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ولازلنا معكم أيها الأحبة في الأصل الخامس، ننتهي منه اليوم بإذن الله تعالى، وقد شرحنا منه الكثير وبقي منه القليل نكمله اليوم بعون الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصل الخامس، بيان الله سبحانه لإبراهيم الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والتجار. يكفي في هذا آية من سورة آل عمران من قوله: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه.
من يرتد.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.
نعم، المؤلف رحمه الله ذكر الأصل الخامس، وهذا الأصل الأصل الخامس رحمه الله يذكر فيه أصلا مهما من أصول الدين، وهذا الأصل ضلت فيه طائفة كثيرة، وذلك أنهم لم يفهموا معنى الولاية وما هي صفات أولياء الله وما هي صفات مدعي الولاية وما الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولذلك ضل من ضل في هذا الأصل نظرا لعدم قدرتهم على التفريق. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي صفات أولياء الله، وذكرت لكم كذلك الثمرات التي تستفاد مما يستفيدها من يكتسب صفة الولاية. فمن اكتسب صفة الولاية ينال ثمرات من الله سبحانه وتعالى، وبقي القليل من هذه الثمرات نذكرها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التفريق، كيف نفرق بين من يدعي الولاية وبين من هو ولي حقيقي لله سبحانه وتعالى. وقلت لكم أن يكون الإنسان وليا لله لذلك علامات، وأيضا هناك أدلة من القرآن والسنة تضبط الولاية، تبين من هو الولي لله سبحانه وتعالى. وذكرت الأدلة من القرآن، وكان هناك حديث ذكرته لكم، وهو حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا الحديث هو حديثنا اليوم بإذن الله تعالى. فذكرت لكم ثمرات الولاية، والثمرة الأخيرة التي أذكرها لكم اليوم أو ما قبل الأخيرة، وهي الثمرة التاسعة من ثمرات الولاية، أن العبد متى كان وليا لله دافع الله عنه وحماه، أن العبد متى كان وليا لله دافع الله عنه وحماه، لما جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عندما يكتسب الإنسان صفة الولاية يكون من أولياء الله، الله عز وجل يكرمه بأن يدافع عنه. ومعنى آذنته أي أعلمته أني أعلنت عليه الحرب. فمن عادى وليا لله فقد آذن الله تعالى بالحرب، وصار حربا لله. فالله عز وجل يعلمه بأنه سبحانه أعلن الحرب عليه. ولا ريب أن الحديث يدخل فيه حرب الولي، عندما يحارب الولي لأجل الولاية، أي من يؤذي الصالح لأنه رجل صالح، فهذا يشمله الحديث. فمن آذى وليا لله لأنه من أولياء الله فالحديث يشمله بلا ريب. لكن ماذا لو حصلت خصومة بين وليين لله؟ وهذا حدث كما جرى بين بعض الصحابة رضي الله عنهم. والحديث مثلا المعروف في البخاري ما جرى بين أبي بكر وعمر، فيكون أحيانا من باب التشاور والتحاور، وقد يكون خصومة. فإذا حدثت خصومة بين وليين لله أو محاكمة بينهما لأجل استخراج حق لأحدهما، فإن الحديث لا يشملهما. فقد جرت بعض الخصومات بين أولياء الله من الصحابة رضي الله عنهم، كالمحاورة أو المراجعة أو المعاتبة، كما جرى مثلا بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من التحاور في حروب الردة، وجرت بينهما أيضا مراجعة في حديث صحيح مشهور، اختلفا فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، يعني كذبوا الرسول، وقال أبو بكر صدق، لم يكذب الرسول أبدا، لذلك هو الصديق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يبين مناقب أبي بكر للذي اختلفوا معه: الله بعثني إليكم فقالوا كذبت، وأبو بكر قال صدقت. واساني بنفسه وماله، أبو بكر جعل كل ماله في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقولون: فما أوذي بعدها. لم يتعرض بعدها أحد لأبي بكر بأذية. إذن ما جرى؟ إما محاورة، إما مراجعة، وإما مناصحة، ولكن هذا لم يكن حربا على ولي ويستدعي أن الله عز وجل يحاربه. انتبهتوا كيف؟ لكن من ليس بولي ويحارب أولياء الله أو ولي لله لأجل أنه ولي أو صالح، فحينئذ الله عز وجل آذنه بالحرب. ثم يقول الله في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي يسدده الله في جارحة السمع، فيوفق بتوفيق الله فيسمع ما فيه الخير ولا يسمع ما يضره أو يجلب له السيئات والشر. توفيق. إذن كنت سمعه الذي يسمع به، أي يسدده الله في جارحة السمع فيسمع ما فيه الخير له ولا يسمع ما يضره أو يجلب له السيئات والشر. يقول الله: وبصره الذي يبصر به، أي يسدده الله في جارحة البصر فيرى خيرا وشيئا نافعا ولا ينظر إلى ما فيه شر له، بل لا ينظر إلا إلى ما فيه خير له. فالولي موفق، لذلك في قلبه يكره المعاصي، لا ينظر لها، يغض بصره. ويده التي يبطش بها، يقول الله يعني: وكنت يده التي يبطش بها، أي يسدده الله في أعمال يديه فلا يبطش أو يبطش بيده إلا ما فيه الخير، لا يسرق، لا يختلس، لا يلمس امرأة لا تحل له، لا يمد يديه إلى حرام، لا إلى ربا ولا إلى خمر ولا محرمات. لماذا؟ كنت يده الذي يبطش بها، موثق من الله يحميه. ورجله التي يمشي بها، أي يوفق بتوفيق الله في مشيه فلا يمشي إلا إلى الخير والأعمال المفيدة له، أي يوفق بتوفيق الله في مشيه فلا يمشي إلا إلى الخير والأعمال المفيدة له. إذن ليس معنى الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصر الإنسان، لا، ليس كذلك، لأن سمع الإنسان وبصره هذه جوارح محدثة مخلوقة من صفات الإنسان، والإنسان مخلوق، والله عز وجل أول بلا ابتداء. إذن ليس هذا فيه تأويل ولا تعطيل. قد يشكل عليكم في الأسماء والصفات، قد يأتيكم أحد بهذا الحديث فنقول: القرائن واضحة في تفسير الحديث بهذا التفسير، والعرب تتحدث بهذا، فليس في ذلك تأويل كما تؤولون أنتم نصوص الصفات تأويلا فاسدا. إذن المراد التوفيق والسداد في هذه الجوارح، فإذا وفق الولي كانت من علامات الولاية أن تراه على صلاح وخير وهداية، هاي من علاماته. فالولي حقيقة من كان هو أتقى الناس وأصلح الناس، فيعرف أنه موفق، وهو لم يبلغ مرتبة الولاية إلا بعد طاعة وعبادة وتقوى وتقرب إلى الله بالواجبات والنوافل وهجر المنكرات حتى صار من أولياء الله، فحماه الله عز وجل ووفقه وسدده. كم من إنسان أنت مثلا تنصح للحج لا يذهب، تنصح إلى العمرة لا يذهب، توصي بالصلاة لا يصلي، لماذا؟ مخذول، مخذول غير موفق. إذن عندما يصل الإنسان إلى هذه المرتبة بأن لا ينظر إلا إلى خير، ولا يسمع إلا ما فيه الخير، ولا يمد يديه إلى شيء لم يأذن الشرع به، ولا يسعى برجليه إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه، هذه مرتبة عالية في الولاية، نسأل الله أن يوفقنا لها وإلى بلوغها. فماذا يريد المرء أفضل من هذا التوفيق؟ فهذه إذن من ثمرات الولاية. والثمرة العاشرة من ثمرات الولاية أن العبد إذا بلغ رتبة الولاية إن استعاذ بالله أعاذه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي ضبط آخر ولئن استعاذ بي لأعيذنه، بدل النون باء. وفي اللفظ ولئن استعاذني لأعيذنه، وكلاهما يعطي معنى صحيحا، أي إن استعاذ الولي بالله ممن يخافه أعاذه الله وحماه وكفاه شر من يخافه أو ما يخافه، سواء كان من الإنس أو الجن أو الشياطين، لأن الله يعيذ وليه ويحميه، وهو سبحانه قادر على أن يعين ويعيذ وليه ولو لم يطلب الولي، ولو لم يستعذ بالله، ولكن الله سبحانه متقرب لعباده الذين يتقربون إليه بالاستعاذة، فسبحانه يتقرب لهم بإعاذة المستعيذين. والثمرة الحادية عشرة من ثمرات الولاية إجابة الدعاء، فيكون الولي مجاب الدعوة في الغالب، إذا كان في الدعاء خيرا له فالله عز وجل يجيب دعاءه، فإن سأل الله أعطاه مسألته، وهو سبحانه قادر على أن يعطي وليه قبل أن يسأله، لكنه جل في علاه متقرب إلى عباده بإعطاء السائلين. وهذا مأخوذ من الحديث القدسي وإن سألني لأعطينه، سبحان الله يؤكدها باللام لأعطينه. إذن من ثمرات الولاية أن الله عز وجل يستجيب دعاء الولي إن طلب من الله شيئا وسأله سبحانه وتعالى. أكمل شيخ.
قال رحمه الله: ثم صار أمرا أكثر من يدعي العلم وأنه من ذات الخلق وحفاظ الشرع إلى أن المولياء ما لا بد فيه من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم.
أحسنت. يريد الشيخ رحمه الله بهذه الجملة والعبارة أن يميز بين أولياء الرحمن وغيرهم ممن يدعي الولاية لله، وهو بعيد عنها كل البعد. يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ثمة فروق كثيرة نلخصها فيما يلي ونختم بها هذا المجلس. الفرق الأول، واكتبوها لأنها متناثرة في الكتب، يعني صعب تجمع في مكان. الفرق الأول من الفروق، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو المحك بين الولي ومن يدعي الولاية، وهو الاتباع. رحمك الله. وهو الاتباع، فترى الولي لله يحرص أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاتباع، فترى عليه آثار الاتباع متبعا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، فترى عليه السنة سمتا وقولا وعملا وخلقا وخلقا هو خلقا وخلقة، وترى مدعي الولاية بعيدا كل البعد عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسمته وصفاته عليه الصلاة والسلام. يدعي الولاية ولكن لا ترى له أثر الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أولياء الله يأخذون دينهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديثه في حياته وبعد موته. ومدعو الولاية ينبذونهم ويلمزون أولياء الله بأنهم يأخذون دينهم عن الميت، ويدعون أنهم يأخذون الدين عن الحي مباشرة، أي عن الله مباشرة. هذا كذب. ما هذا الدين الحي؟ هل أنتم رسل؟ فلستم برسل. إذن أولياء الله أحرص الناس على السنة، وأحرص الناس على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فما أن يعلموا سنة أو هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخذوا بها دون تردد. الفرق الثاني، أولياء الرحمن يحكمون شرع الله في أنفسهم وفي سائر حياتهم وفي أهليهم، وأولياء غيره يحكمون الهوى والشهوات. إذن أولياء الرحمن يحكمون شرع الله في أنفسهم وفي سائر حياتهم وأهليهم، وأولياء غيره يحكمون الهوى والشهوات. ترى الواحد منهم لا يستطيع أن يخالف هواه ولو كان في اتباع هواه يخالف شرع الله، يقدم هواه فيكون إلهه هواه. أما الولي لا يسمح لنفسه بذلك أبدا، يغلب الهوى فيكون عبدا لله وليس لهواه. الفرق الثالث، أولياء الرحمن مخلصون لله، موحدون له، لا يعبدون غيره ولا يشركون به، لا يشركون به شيئا، ولا يجعلون بين ربهم بينهم وبين ربهم أو بين ربهم وبينهم واسطة. مباشرة إذا سألوا سألوا الله، لا يحتاجون إلى واسطة. وغيرهم ممن يدعي الولاية أبعد الناس عن توحيد رب العالمين. مرة أولياء الرحمن مخلصون لله، موحدون له، لا يعبدون غيره ولا يشركون به شيئا، ولا يجعلون بين ربهم وبينهم واسطة. وغيرهم ممن يدعي الولاية وغيرهم ممن يدعي الولاية أبعد الناس عن توحيد رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله في كلمة جميلة: فأولياء الرحمن هم المخلصون لربهم، المحكمون لرسوله في الحرم والحل، الذين يخالفون غيره لسنته ولا يخالفون سنته لغيرها، فلا يبتدعون ولا يدعون إلى بدعة، ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه، ولا يتخذون دينهم لهوا ولعبا. الفرق الخامس، الرابع، الخامس، الرابع، أولياء الرحمن على السنة يتبعون ولا يبتدعون، فلا يتحيزون إلى فئة ليست على الحق، إلى غير الله ورسوله وأصحابه. أولياء الرحمن على السنة يتبعون ولا يبتدعون، فلا يتحيزون إلى فئة ليست على الحق، إلى غير الله ورسوله وأصحابه. الفرق الخامس، أولياء الرحمن لا يخلطون مع سماع القرآن كلام الرحمن مزمار الشيطان. أولياء الرحمن لا يخلطون مع سماع القرآن كلام الرحمن مزمار الشيطان من الغناء والمجون. وغيرهم يخلطون بين سماع كلام الرحمن وكلام الشيطان. الفرق السادس، أولياء الرحمن يصحبون الأخيار الأبرار، وأولياء الشيطان يصحبون الأشرار والفجار. فأولياء الرحمن يحبون الصالحين المحبين لله، يحبونهم في الله. وغيرهم ممن يدعي الولاية يحبون العصاة لله. إذن أولياء الرحمن يحبون، يصحبون الأخيار الأبرار، وأولياء الشيطان يصحبون الأشرار والفجار. يقول ابن القيم في صفات أولياء الرحمن وغيرهم، يقول: ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن، ولا يؤثرون صحبة الأشرار على مرضاة الرحمن، ولا المعازف والمثاني على السبع المثاني. سابعا، أولياء الرحمن يحبون ما يحبه الله ويبغضون كل ما يبغضه الله، وأولياء الشيطان يحبون ما يحبه الشيطان، فأولياء الرحمن دعاة إلى الله إلى هداه وصراطه المستقيم، ودعاة الشيطان وأولياء الشيطان دعاة إلى ما يحبه إبليس وجنوده. يقول ابن القيم رحمه الله: فأولياء الرحمن المتلبسون بما يحبه وليهم، يعني الله عز وجل، بما يحبه وليهم، الداعون إليه المحاربون لمن خرج عنه، وأولياء الشيطان المتلبسون بما يحبه وليهم يعني إبليس قولا وعملا، يدعون إليه ويحاربون من نهاهم عنه. الفرق الثامن: أولياء الرحمن لا يدعون الغيب، لا يقولون سيكون كذا وسيكون كذا وسيأتي كذا، لا، أولياء الرحمن لا يدعون الغيب ولا يتفاخرون بذكر الكرامات، لا يفتخرون حصل لي كذا وحصل لي كذا ورأيت كذا، لا يتفاخرون بذكر الكرامات، بل يخفونها، يخفونها تواضعا وخشية الفتنة، أن يفتن بهم أحد أو هم يفتنون بأنفسهم، الإنسان قد يفتن بنفسه. إذن أولياء الرحمن لا يدعون الغيب ولا يتفاخرون بذكر الكرامات، بل يخفونها تواضعا وخشية الفتنة، وأتباع الشيطان وأولياؤه يظهرون الكرامات والكشف وادعاء ما سيأتي من الغيب. ولو تتبعتهم لرأيتهم أبعد الناس عن الصلاة والسنة والتوحيد، فإذا رأيت مدعي الولاية كذلك، يعني بعيد عن الصلاة والتعبد والتوحيد، فاعلم أنه ليس بولي، ولو ادعى الكشف ولو طار في الهواء ومشى على الماء. الفرق التاسع: أولياء الرحمن أسرع الناس إلى طاعة الله وعبادته، لذلك في الحديث القدسي إيش يقول؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أولياء الرحمن أسرع الناس إلى طاعة الله وعبادته، فيحرصون على الواجب والمندوب، فيتقربون إلى الله بطاعته وعبادته، وغيرهم ممن يدعي الولاية يدعي أن الواجبات تسقط عنه إذا بلغ مرتبة اليقين والولاية، فتراه لا يصلي، وهذا دجل وليس بولاية. وهذان الميزانان اللي هو الثامن والتاسع تزن بهما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين من متلبس بالحق ومن وقع في مصائد الشيطان. الشيطان يتصيد باسم الولاية، يتصيد فيوقع الجاهل الزاهد الذي لا علم عنده، يوقع في الشرك والتخبط باسم الولاية. فعندك هذان الميزانان توزن بهما فتعرف الحق، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة تأملها: فإذا رأيت الرجل يحب السماع الشيطاني ومؤذن الشيطان وإخوان الشياطين ويدعو إليه إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور، علمت أنه من أوليائه، يعني من أولياء الشيطان. فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. فزنه بذلك، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الماء وطار في الهواء. الفرق العاشر: أولياء الرحمن يحبون العلم والفقه في الدين، فتراهم يعبدون الله على علم ويتفقهون ويأخذون علمهم من الكتاب والسنة وفهم السلف وغيرهم ممن يدعي الولاية، تراه يكره الفقه والعلم، لأن وليه الشيطان يسول له فيبعده عن العلم. ليش الشيطان يبعد عن العلم؟ ليش؟ لأن الشيطان خبيث. ليش؟ الآن اسمعوا السبب: إذ لو تعلم وتفقه لما خفي عليه حال إبليس. لو تعلم سيكشف كيد إبليس فلن يقع في مصائده، فدائما الشيطان يبعد هؤلاء عن العلم. لذا ترى بعض من يدعي الولاية والزهد صادقا، هو صادق فعلا من داخل صادق، لكنه مخطئ، لكنه تائه ضائع، التبس عليه الأمر فلم يفرق بين أولياء الحق والباطل، ولا فرق بين الحق والباطل. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد يكون الرجل صادقا في تعبده، في ما يريد أن يصل له، وقد يكون الرجل صادقا لكن يكون ملبوسا عليه بجهله، فيكون حاله شيطانيا مع زهد وعبادة وإخلاص، لكن لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان. فعندما يكلمه شيطان يقول كلمتني الملائكة، يخلط، وقد تأمره بشر ويقول كلمتني الملائكة، لا يفرق الآن بين الملائكة والشياطين، وبين ما تأمر به الملائكة تأمر به الشياطين، فيختلط عليه الأمر. تأملت كيف لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان، وقد حكى هؤلاء وهؤلاء من ليس منهم، بل هو متشبه صاحب مخاييل ومخاريق، ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء وهؤلاء. الناس لا يميزون الكاذب مدعي الولاية وقد يكون ساحرا وكاهنا، وبين الولي الحقيقي، فهذا الخلط لبس على الناس فلم يميزوا. شفتوا فائدة العلم والفقه في الدين؟ فحسبوا كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، والفرقان أعز ما في هذا العالم، وهو نور، يعني التفريق بين الحق والباطل وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا التفريق والفرقان يقول هو نور يقذفه الله في القلب، يفرق به بين الحق والباطل، ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرها وصالحها وفاسدها. فمن عدم الفرقان وقع ولا بد في إشراك الشيطان، فالله المستعان عليه التكلان. انتهى كلامه رحمه الله. الفرق الحادي عشر والأخير: أولياء الله لا يأتون الشعوذة وعمل السحر والدجل والكهانة، والكاهن من يدعي الغيب ويتكهن الغيب، والملائكة لا توقع الإنسان في فتنة تخبره بالغيب. الغيب من علم الله، الشياطين تفعل هذا في الإنسان فيغتر الإنسان بنفسه، يظن نفسه ولي. والرسل لا يعلمون الغيب إلا ما يخبرهم الله به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما حد يعلم الغيب. إذن أولياء الله لا يدعون الشعوذة وعمل السحر والدجل والكهانة، فهم أبعد الناس عن السحر والشعوذة والكهانة والعرافة، فهم أهل إيمان وتوحيد وسنة، ومدعي الولاية زورا يخلط بين الكهانة والسحر والشعوذة والولاية، يخلط بين هذا وهذا. وكم اختلط على الناس هذا وذاك، وكم لبس على العامة أمر الكهانة والشعوذة وأمر الولاية، وبينهما فرق كبير بل فروق كثيرة، والسعيد الموفق من فرق ولم يخلط ويتخبط. قال ابن تيمية رحمه الله: آيات الأولياء هي من جملة آيات الأنبياء، فإنها مستلزمة لنبوتهم ولصدق الخبر بنبوتهم، فإنه لولا ذلك لما كان هؤلاء أولياء ولم يكن لهم كرامات، لكن يحتاج أن يفرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق السحرة. إذن هذه ليست كرامات ما فعله السحرة، خوارق، يسحر العين، يضرب نفسه سكين صيخ ما يموت، يبلع النار، شغل شعوذة، ليست هذه علامات الولاية، لم يفعله الصحابة، شفتوا كيف؟ لكن يحتاج أن يفرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق السحرة والكهان، وما يكون للكفار والفساق وأهل الضلال والغي بإعانة الشياطين لهم، كما يفرق بين ذلك وبين آيات الأنبياء. انتهى كلام ابن تيمية. ونختم المجلس بقراءة كلام جميل الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، وتأملوا، هو كلام طيب جدا ينفع الله به إن شاء الله. يقول رحمه الله، اسمعوا كلام ممتع جدا، كيف نفرق بين السحرة والأولياء؟
كتاب يا شيخ
تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد، تيسير العزيز الحميد. نعم. يقول: ولا بد من ذكر فرقان يفرق بين المؤمن وبين ولي الله وبين عدو الله، من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم، ممن قد يجري على يديه شيء من الخوارق. فاعلم أنه ليس كل من جرى على يديه شيء من خوارق العادة يجب أن يكون وليا لله تعالى، لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب. قد تنخرق، قد يمشي على الماء، هل من العادة أن نمشي على الماء؟ لا، لكن قد يمشي، خرق العادة، قد يطير في الهواء وليس من عادة الإنسان أن يطير، قد يخبرك بشيء من الغيب ويحدث، لكن هذا ليست علامة الولاية، ليس هذا من علامات الولاية. هكذا يريد أن يقول. يقول: وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع، وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة، كأناس، وذكر طائفة، ونحوهم، فيطيرون بهم في الهواء ويمشون بهم على الماء ويأتونهم بالطعام والشراب والدراهم، وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل وأدوية، كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج، يدهنون جسدهم يدخلون في النار ما يحترقون. لكن هل هذه ولاية؟ لا، لأن الجسد مدهون بمادة ضد النار. لذلك ابن تيمية لما ناظر طائفة من ذا أولئك قال بشرط ندلك جسدكم أولا بمادة ثم ادخلوا النار، لأنه يعرف أنهم ادهنوا بمادة ضد النار. اليوم رجل الإطفاء يدخل النار صح، لكنه يلبس ملابس ضد النار، وكثير من الأفلام البطل وممثل يدخل النار، لكن كم تحتمل الملابس ضد النار، وكم دهنوا جسده بمادة مقاومة للحرق والحرارة. هل هو ولي؟ لا، وقد لا يكون مسلما. انتبهتوا كيف؟ فليست هذه هي الولاية. وقد يكون برؤيا صادقة فيها ما يستدل به على وقوع ما لم يقع، وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه، أنا رأيت كذا وسيكون كذا ورأيت كذا، ويدعي الشفاء في كذا وكذا. وقد يكون ذلك بنوع طيرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدر وتقع كما أخبر، وقد يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى، وقد يكون ذلك استدراجا، الله أكبر، والأحوال الشيطانية كثيرة. وقد فرق الله تعالى بين أوليائه وأعدائه في كتابه، فاعتصم به، فإنه لا يضل من اعتصم به ولا يشقى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون، ولم يشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة، فدل أن الشخص قد يكون وليا لله وإن لم يجري على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا متقيا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأولياء الله المحبون عند الله هم المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، وإنما أحبهم الله تعالى لأنهم والوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا ما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما ينهى، وأعطوا من يجب أن يعطى ومنعوا من يجب أن يمنع. وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم، الموحدون له، الذين لا يشركون بالله شيئا وإن لم تجري على أيديهم خوارق. فإن كانت الخوارق دليلا على ولاية الله فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الأصنام، فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف، ولكن هي من قبل الشياطين، فإنهم يتنزلون عليهم لمجانستهم لهم في الأفعال والأقوال، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية فقال لا إله إلا الله فسقط، يعني رجل صالح كان موجود، هو طار، وهو لما يطير قال لا إله إلا الله، فإيش سقط، لأن لما ذكر الله الشيطان اللي كان يحمله فر فسقط من الأعلى. فقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية فقال لا إله إلا الله فسقط. وتجد عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أحيانا، أو يمشي على الماء، أو يملأ إبريقا في الهواء، أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس. تسأله وين؟ يقول كنت في مكة. رحت ليش ما تصلي؟ أنا صليت في الحرم. يقول وهذا الذي يريده. أو يملأ إبريقا من الهواء، أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو يخبر بعض الناس بما سرق له، وهذا كان موجود يسمون العراف، أو بحال غائب أو بحال غائب أو مريض، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك. فليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا له، فإنها قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع، وتكون لهؤلاء من قبل الشياطين أو تكون استدراجا. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله، بل يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي تدل عليها الكتاب والسنة، التي دل عليها الكتاب والسنة. وأكثر هذه الأمور قد توجد في أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى المزابل رائحته خبيثة، ركابا للفواحش، يمشي في الأسواق كاشفا لعورته، غامزا للشرع مستهزئا به وبحملته، يأكل العقارب والخبائث التي تحبها الشياطين، كافرا بالله، ساجدا لغير الله من القبور وغيرها، يكره سماع القرآن وينفر منه، ويؤثر سماع الأغاني والأشعار ومزامير الشيطان على كلام الرحمن. فلو جرى على يدي شخص من الخوارق ماذا عساه أن يجري، فلا يكون وليا لله محبوبا عنده حتى يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فإن قلت فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأحوال الشيطانية؟ قيل إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق، لأنه إذا كان الشخص مخالفا للشرع فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة، بل هي إما استدراج وإما من عمل الشياطين، ويكون سببها هو ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المعاصي لا تكون سببا لكرامة الله ولا يستعان بالكرامات عليها، فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، بل تحصل بما تحبه الشياطين كالاستغاثة بغير الله، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر من غيره. فإن الجن الذين يقترنون بالإنس من جنسهم فإن كان كافرا ووافقهم على ما يختارونه من الكفر والفسوق والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه والسجود لهم وكتابة أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة ففعلوا معه كثيرا مما يشتهيه بسبب ما برطلهم به من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة وصبي، بخلاف الكرامة فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعائه وحده لا شريك له والتمسك بكتابه واجتناب المحرمات، فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة، وقد اتفق على هذا الفرق جميع العلماء. وبالجملة فإن عرفت الأسباب التي بها تنال ولاية الله عرفت أهلها وعرفت أنهم أهل الكرامة، وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها ولا أهلها بل يميل مع كل ناعق وساحر فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا خاتمة هذا الأصل، وهو كلام جميل، وهذا لا بد منه ولا بد من التفريق حتى لا يغتر الإنسان بمن يدعي الولاية فيضيع معه ويضل معه ويأمره بما يخالف الشرع فيفعل. فالحمد لله الذي فقهنا وعلمنا، الحمد لله على هذه النعمة نشكره ونحمده، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.